بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. وما أضفته أي نسبته أو نسبه الراوي إلى الأصحاب أي إلى الصحابي، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام تثبت ولو بلقيه مرة واحدة بخلاف غيره، فلا يقال عنه أنه صاحب إلا إذا صحبه فترة يعرف بها أنه صاحب. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف، سواء كان هذا من قول الصحابي أو من فعله فهو موقوف. زك أي علم. وهذا الموقوف المراد به ما لا يعني ما يكون فيه مجال الاجتهاد، أما ما كان لا يقال من قبيل الرأي أو ليس لي في مجال الاجتهاد فهذا يقال له حكم الرفع ولو كان موقوفا، إنه يقال له حكم الرفع ولو كان موقوفا. فالموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله، ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله. نعم، أيوه هذا قلنا. أما إذا كان مما لا مجال الاجتهاد فيه أو لا يقال من قبل الرأي فهذا يقولون فيه له حكم الرفع، وإن كان يقال أنه موقوف عليه لكن يكون له حكم الرفع. وفرق في هذا وهذا. مثال للموقوف القولي: قول عبد الله بن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم مني بكتاب الله تعمل إليه المطيل لأتيته. هذا في الصحيحين. فهذا موقوف على عبد الله بن مسعود، وقد وردت عن ابن مسعود آثار كثيرة، آثار كثيرة جميلة، وبعض أهل العلم اعتنى بشرحها. ومن الموقوف القولي قول عبد الله بن عمر: كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة الصبح والعشاء أسأنا به الظن. كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة الصبح والعشاء أسأنا به الظن. خرج ابن أبي شيبة وابن خزيمة من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر، وإسناده صحيح. كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة الصبح والعشاء سأنا به الظن. مثال الموقوف الفعلي: ما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يعرض راحلته ويصلي إليها، وهذا أيضا قد ثبت مرفوعا. ابن عمر كان يعرض راحلته ويصلي إليها. هكذا أيضا عمر رفع يديه في القنوت في الوتر، هذا من الموقوف الفعلي، من الموقوف الفعلي. وهذه المسألة من باب الفائدة، قد ورد فيها حديث مرفوع، حديث أنس عند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم، قال النبي صلى قال أنس بن مالك لما قتل القراء 70 قال أنس: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد على شيء قط وجده أو وجده عليهم، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما صلى الغداة رفع يديه فدعا عليهم، أي على الذين قتلوا القراء. قال علامة الألباني: إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين والأربعة. وذكر له طرقا أخرى عند الطبراني والبيهقي وصححه النووي والعراقي، ثم قال: وفي الحديث استحباب رفع اليدين في دعاء القنوت. قال النووي في المجموع: وهذا هو الصحيح عند الأصحاب. قال علامة الألباني: وعليه الإمام أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، وبه قال أحمد أيضا وإسحاق كما في مسائل المروزي. قال العلامة الألباني: وقد ثبت ذلك من عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، كما أخرجه البخاري في رفع اليدين وابن نصر والبيهقي عن أبي عثمان النهدي: كان عمر يقنت بنا في صلاة الغداة، في صلاة الغداة، ويرفع يديه حتى يخرج ضبعيه. ومعلوم أن الصحابة ما كانوا يقنتون إلا لنازلة. ثم رواه البيهقي عنه من طرق، ثم قال: وهو صحيح عن عمر، وكذا صحه عنه البخاري، وروي عن علي بإسناد فيه ضعف، وروي عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما في قنوت الوتر. هذا ذكره العلامة الألباني في أصل صفة الصلاة. الشاهد منه أن عمر رفع يديه، فهذا موقوف فعلي، هذا موقوف فعلي. طيب، قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن هذه الصلوات الخمس من سنن الهدى إلى آخر الأثر، هل هذا موقوف له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع؟ من سنن الهدى، هي من سنن الهدى. طيب، قول ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا لم يصح مرفوعا وصح موقوفا على ابن مسعود، هل هذا يقال له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع؟ لماذا؟ لأن هذا ما فيه اجتهاد من عنده أنه يقول هذا فيه حسنة كذا، وإنما يكون هذا من علم تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو موقوف عليه وله حكم الرفع. وهكذا يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، هذا أعل بالوقف، ولكن له أيضا حكم الرفع، وكم أحاديث من هذا القبيل. بقي فائدة: إذا قال الصحابي في الآية نزلت، يعني يذكر ويقول نزلت في كذا، وإن لم يرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما حكمه؟ أيضا هذا يقال له حكم الرفع، قال له حكم الرفع. قال شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول، ذكر أثر ابن أو حديث ابن عباس موقوفا عليه عند ابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة، يعني الناس يختلفون، منهم من عنده سعة فيوسع على أهله في مطعمه، ومنهم من يكون عنده قلة ذات يد فلا يوسع عليهم، فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال هذا الحديث رجال الصحيح إلى سليمان بن أبي المغيرة العبسي، وقد وثقه ابن معين، وقال الوصيري مصباح الزجاجة إسناد موقوف صحيح، صحيح الإسناد. قال شيخنا رحمه الله: وأقول هو من أسباب النزول له حكم الرفع، له حكم الرفع، ومثله قول جابر: كانت اليهود يقولون إن الرجل إذا أتى أهله الحديث قال: فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، نزلت. فقول الصحابي هذا يكون له حكم الرفع معمول به كالحديث المرفوع: كنا نحامل الصدقة فقال المنافقون: إذا جاء الرجل بالشيء الكثير هذا مرائن، وإذا جاء بالشيء القليل قالوا إن الله غني عن صدقة هذا. قال: فنزلت الآية: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. ومما له حكم الرفع أثر عبد الله بن عباس: الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. هذا أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد والدارمي في نقضه عن المريسي وغيرهم، عبد الله بن أحمد. أخرجوه من طريق عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. الحاكم قال: صحيح على شرط الشيخين. قال شيخنا مقبل رحمه الله: هو على شرط مسلم فقط، لأن البخاري لم يخرج لعمار الدهني، وصحه العلامة الألباني في مختصر العلوم. إذن ما هو الموقوف؟ الموقوف ما أضيفه إلى الصحابي من قوله أو فعله. هل يحتج بقول الصحابي أما ما كان له حكم الرفع؟ فهذا معلوم. وأيضا قوله من السنة كذا، لكن إذا قال قولا أو مما له مجال للاجتهاد في مسائل فقهية ونحو ذلك، هل يحتج به أو لا يحتج به؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم. وجمهور العلماء أنه إذا اشتهر قوله وهو معروف بالفقه ولم يخالف أحد فإنه يحتج به، فإنه يحتج به. وهكذا كثيرا ما تجد الفقهاء يقولون: هذا قاله عمر أو فعله عمر بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد، كان إجماعا، ونحو ذلك من التعبيرات التي يذكرونها. وآثار الصحابة العناية بها مفيدة، ومن أحسن مراجعها مصنف الإمام عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة وأمثال من المصنفات التي اعتنت بآثار الصحابة. وهناك ما رجل ما أدري كم جمع، كم هي مجلدات سلسلة الآثار الصحيحة. كذلك الشيخ عبد الرحمن الشميري له بحث جزاه الله خيرا على إخراج ما صح من آثار الصحابة من مصنف ابن أبي شيبة، لأن المصنف فيه آثار عن الصحابة وعن التابعين، واقتصر على هذا، وهذا بحث جميل ومفيد. ومعرفة آثار الصحابة تفيد في كثير من المسائل التي يختلف فيها، لأن الناس يختلفون في فهم الأدلة، ويكون الاستدلال بقول الصحابي مما يؤيد ويرجح المسألة، لأنهم عايشوا الوحي ولأنهم يفهمون النصوص أحسن من فهم من بعدهم، فهم نزل القرآن وهم يفهمونه، وأيضا لم تدخل في زمنهم العجمة والاختلاط بغير العرب كما حصل في من بعدهم. هناك باحث آخر جمع وسماه أظن الجامع الصحيح، جامع الصحيح في آثار الصحابة، ولكنه ما هو إلا جامع جمع له من كتب غيره، وما يعتني بشيء، ما عنده كبير معرفة بالتحقيق، إنما يقول قد صح فلان، وليته يعني اقتصر على المعروفين المشهورين، وإنما يذكر يقول صححه فلان ممن لا يعرف، وربما يقول صححته الدكتورة فلانة. يعني ما أدري هذا، وكتاب نحو 8 مجلدات. قلنا هذه فرصة لما رأينا العنوان، هذا الكتاب مفيد، نشتريه نقتني أثر الصحابة. إذا بالرجل، لكن جمع المادة، وأخيرا زدنا اكتشفنا فيه أن غلافه مليء بالصور، غلافة 8 مجلدات، كل مجلد فيه صور، صور يعني ضعيفة، وإن كانت ما هي واضحة لكن ضعيفة، يعني كصور التي يجعلونها في تلك الحلقات لصور الصحابة. والظاهر أن الرجل هذا يعني عمل تجاري، بعضهم ما يبالي مسألة التصوير عنده. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.